كان من درسنا ما يتعلق ب كتاب الحيض الذي يسميه بعض الأئمة والفقهاء الدماء الطبيعية، لأنه خارج لغير مرض ولغير علة حدثت سببت خروجه، بل هو علامة على الصحة، والدم الثاني دم النفاس الخارج لعلة خروج الولد، دم النفاس للولد سواء كان تاما أو كان سقطا فهو علة خروج ذلك الدم. لهذا كان جماعة من أهل العلم كالبغوي وغيره يرون أن الدم الخارج إثر الولد أو بسبب خروج الولد أنه دم نفاس، ولو كان قبل تصور الولد قبل أن يصير جنينا، حتى ولو كان في طور المضغة، فإن سبب خروج ذلك الدم هو خروج ولد، تكوين ولد. والدم الثالث هو دم عرق ينقطع فيكون من إثر ذلك خروج الدم، دم فساد، فساد في بعض العروق، انقطاع فيها. وهذا عليه إجماع أهل العلم كما سبق، أنهم مجمعون أن الدماء ثلاثة، الخارجة من رحم المرأة ثلاثة أنواع، وما عدا ذلك مما يتعلق بهذا الباب الفقهي المهم الذي ربما عير بعض الناس أهل السنة بأنهم عنايتهم به، والواقع أنهم فيه معضلات أشكلت على كثير من أهل العلم متقدمين ومتأخرين، فما مثل ذلك يعير بفقهه أنهما أصحاب يعني علم الدماء الطبيعية والحيض والنفاس. وحسب الإنسان من الجهل أن لا يعرف أحكام هذه المسائل مما تعم بها البلوى في شؤون النساء، فيجهلها الإنسان ولا يعرف أحكام عشرة امرأته وأحكام ما يتعلق بذلك الشأن. هذا واختلف أهل العلم في بدء الحيض على قولين: القول الأول أنه خلق منذ خلق الله بنات آدم جعل فيهم هذا الشيء، القول الثاني أنه كتب على بنات بني إسرائيل، بنات بني إسرائيل بسبب عقبه إن الله به، والقول أن نذكرهما مع الترجيح إن شاء الله. قال الإمام البخاري رحمه الله في أول كتاب الحيض: باب كيف كان بدء الحيض وقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. وقال بعضهم كان في أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل. قال أبو عبد الله يعني البخاري يعني نفسه: وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر، أي أنه قيل في تأويله أكثر تابعا وأخذا وشواهد، وقيل في تأويله أكثر باعتبار أنه أشمل وأوعب، فهو يشمل بنات بني إسرائيل ويشمل أنه من أول من قبل ذلك. ثم ساق برقم 294 حديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا لا نرى إلى الحج، فلما كنا بسرف حضت، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قال: ما لك أنفستي؟ قلت: نعم. وقيل سمي الحيض نفاسا لجامع خروج ذلك من الرحم، ولجامع بعض أوصاف الحيض والنفاس من حيث الصفات، صفات دماء الحيض ودماء النفاس. قلت نعم. قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم وساقه أي الحديث بثلاثمائة وخمسة بلفظ خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، أي لا يريد الحج. وهذه الرواية أصح من روايتها أنهم منهم من يريد الحج ومنهم من يريد العمرة ومنهم من يريد الحج والعمرة، لأن تلك من رواية هشام عن أبيه عروة، وهذه من رواية القاسم بن محمد، وهذه أصح لا سيما وقد توفي عليها. فلما جينا سلف طمثته، وهذا من الأدلة أن الحيض يسمى الطمث، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال ما يبكيك؟ قلت لو وددت والله أني لم أحج العامة، أي هذا العام. قال لعلك نفستي؟ قلت نعم. وكان في خلدها أن الحائض لا تحج ولا تزاول أعمال الحج في حال عذرها، فأبان لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت نعم. قال فإذا كان ذلك فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. والحديث خرجه مسلم في كتاب الحج. أبان لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تفعل ما يفعل الحاج من سائر شؤون أعمال الحج، ولم يمنعنا من شيء من ذلك إلا من الطواف. قد يقول قائل إذا أدخلتم قراءة القرآن للحائض بهذا الحديث فإنه لا يشملها الصلاة بالإجماع. قلنا الصلاة خرجت بدليل، كنا نؤمر بقضاء الصيام لا نؤمر بقضاء الصلاة، فالمرأة الحائض لا تصلي، وهي ليست عاصية في ذلك الحبال، هي ممتثلة طائعة. يأتي إن شاء الله ما يتعلق بهذا الشأن. إنما القصد في هذا أنها لا يقال إنها عاصية تاركة صلاة، وإنما معذورة. هذا خرج بدليل. أما قراءة القرآن فلا دليل يخرج ويخصص القول أنها ما تقرأ القرآن، هذا مما استدلوا به على شرعية قراءة الحائض للقرآن وجلوس الحائض في المسجد الحرام الذي هو أطهر وأزكى وأشرف المساجد على وجه الأرض، المسجد الحرام وأفضل المساجد على وجه الأرض، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وقوله حتى تطهري كما تعلمون يقتضي نجاسة ذلك الخارج، لا على أن المرأة الحائض نجسة، فهذا كان من معتقد اليهود، إذا حاضت المرأة اعتبرها نجسة، لا يعاقلونها ولا يشاربونها ولا تكون في البيت معهم، بل في مكان تنزوي حتى تطهر. فجاءت هذه الشريعة بمخالفة اليهود في هذا الشأن وغيره، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعمد خلافهم، فيترك عائشة تشرب من الموضع فيأخذ الإناء ويشرب من الموضع الذي شربت، وتتعرق من العظم فيأخذ العظم ويأكل من الموضع الذي تعرقت فيه، مخالفة تعمد مخالفة اليهود في هذا الشأن وردا على تعنتهم. وهذا في الحقيقة من ظلمهم للمرأة، مع أنهم في هذه الأزمنة ولا زالت أحكامهم عندهم على ذلك، لكنهم في هذه الأزمنة يدعون إلى حقوق المرأة، وهم من أشد من يهضمها حقها، ومن أشد من يحكم عليها بهذه الأحكام الجائرة، ومن أشد من يورثها من أشد من يورثها ما تعلمون من التكاليف التي هي من خصوص الرجال والمشقات عليها. وقوله في حديث النبي صلى الله عليه وسلم معناه أشمل، لأنه عام في جميع بنات آدم، هكذا يقول الحافظ رحمه الله، فيتناول الإسرائيليات ومن قبلهن. والذي أشار إليه الحافظ في قوله أو البخاري في قوله وقال قوم أو قال بعضهم، أخرجه أشار فيما يبدو الله أعلم إلى قول سابق أخذه بعض المتأخرين، أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم 5115 عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن ابن مسعود قال: كان الرجال والنساء من بني إسرائيل يصلون جميعا، فكانت المرأة لها الخليل تلبس القالبين. وقوله لها الخليل معنى يكون لها صاحب، فهي تلبس القالبين تطول بهما لخليلها. فألقي عليهن الحيضة. كان ابن مسعود يقول: أخروهن من حيث أخرهن الله. وكان هذا عبارة عن عقاب لنساء بني إسرائيل على هذا التطاول لقصد التزين، فعاقبهن الله. قال: والقالبان رقيصان من خشب. وهذا إسناد صحيح صاحب الحافظ الفتح. وقال عبد الرزاق في المصنف قبل هذا الرقم عن معمر عن هشام بن عروان أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان نساء بني إسرائيل اتخذن أرجلا من خشب يستشرفن للرجال في المساجد، فحرم الله عليهن المساجد وسلطت عليهن الحيضة. ورجال إسناده ثقات، إلا أن رواية معمر عن هشام فيها كلام. وسبق قول البخاري حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر، فالحافظ معناه أشمل لأنه عام في جميع بنات آدم يتناول الإسرائيليات ومن قبلهن. انتهى. ويعضد قول الإمام البخاري الذي استدل بالحديث فيه ما أخرجه الحاكم في المستدرك وابن المنذر في الأوسط من طريق عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لما أكل آدم من الشجرة التي نهي عنها قال الله عز وجل: ما حملك على أن عصيتني؟ قال: رب زينته لي حواء. قال فإني أعقبها أن لا تحمل، عاقبتها أن لا تحمل، أو عاقبتها أن لا تحمل إلا كرها ولا تضع إلا كرها، ودميتها في الشهر مرتين. هكذا في الرواية، وجاءت تأويلات لأهل العلم في قول مرتين أنه في أول الشهر ربما في آخره يكون ذلك عند بعض المسلمين. فلما سمعت حواء ذلك رنت، فقال لها: عليك الرنة وعلى بناتك. وإسناده صحيح صحيح الحافظ الفتح، إلا أن هذا الأثر يتعارض مع قوله إنها زينته لحواء، بدلالة القرآن أن الذي زين ذلك هو الشيطان، كما قال الله سبحانه وتعالى: قاسمهما إني لكم لمن الناصحين، فدلاهما بغرور. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهم ورق الجنة، وناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكم عدو مبين؟ قالا: ربنا ظلمنا أنفسنا. الآية، فالآية تدل ونظائرها أيضا أن الذي زينه لهما لآدم وحواء هو الشيطان، لا على أن حواء هي التي زينت أكل الشجرة لآدم. وهناك أقوال أن الشيطان وسوس لها فهي أيضا زينت ذلك، لكن في هذا نظر، الدليل القرآني يرد هذا. أيضا من نكارة هذا الأثر قوله: فإنها ذميتها في الشهر مرتين، وهذا يدل على أن أكثر النساء لأنها مرة في الشهر مرة، فلا يحتاج إلى تكلف، وإن كان ظاهر إسناده الصحة فالقرآن مقدم على ذلك. الذي يليه أيضا: ما حملك على أن عصيتني؟ قال: يا رب زينته لحواء. دع جاء على أن شيء كتبه الله علي قبل أن أخلق، تلومني على شيء كتبه الله علي قبل أن أخلق بكذا وكذا 150,000 سنة أو نحو ذلك الحديث، حين حج آدم، حج آدم موسى، فحج آدم موسى. أشاهد من ذلك أن الدليل الذي ثبت عن عائشة في الصحيح شيء كتبه الله على بنات آدم يغني عن هذا الأثر الذي وإن كان ظاهر الصحة وصار الحافظ، لكن فيه بعض الكلمات لا تتأتى مع ما تقدم الأدلة التي هي لا جدال فيها، لا شك فيها وفي دلالتها. فبقي الأثران: أثر ابن مسعود وأثر عائشة على غمز في أشار أثر عائشة من رواية معمر عن هشام. أما إن حمل ذلك على أنه يتلقى عن طريق الوحي، لأن هذا ما يقال أنت بالرأي، أن بني إسرائيل حصل فعلوا كذا وقال كذا، فإنه يحتاج إلى جمع ننقله عن الحافظ. وإن كان ذلك محمول أنه قد حصل درجة بعض الإسرائيليات على بعض الصحابة مهما كان، فإنه لا يحتاج إلى جمع، وأن الحديث مقدم على قول بعضهم الذي أشار إليه الإمام البخاري، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر أي والعمل عليه وهو المعتمد. ومع هذا القول الآخر على أنه محتمل أنه كما يقول بعضهم أنه تلقي عن الوحي، ما يقال مثل ذلك من قبل الرأي، جمع الحافظ ذلك فقال يمكن أن يجمع بينهما مع القول بالتعميم بأن الذي أرسل على نساء بني إسرائيل طول مكثه بهن عقوبة لهن لابتداء وجوده انتهى. والحاصل أن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدم أن الحيض كتب الله لبنات آدم وليس أوله على نساء بني إسرائيل، لعدم الدلالة الواضحة الصريحة أن ذلك كان على نساء بني إسرائيل عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، وإن جاءت بعض الآثار. طيب محمول أيضا مع صحة هذه الآثار، محمول ذلك على أن هذا العقاب الحاصل على بنات بني إسرائيل على لا على أنه على المزيد لعدم الدلالة أن نساء بنات بني إسرائيل كان يحصل لهن المزيد على ذلك، ولكن يعني ماذا من قوله كتبه على بنات بني آدم أن بنات إسرائيل داخل بنات آدم وهي شامل على ذلك، وكتب عليهن أيضا كتابة زيادة تأكيدا لما قد مضى في كتابه وفي حكم بني آدم، إن ثبت ذلك، وإلا في المعنى الأول أرجح. بقي أيضا قوله في أثر ابن عباس كتبت عليهم الرنة، فلذلك كتبت عليهم الرنة، رنة حواء من هذا القول أي صاحت، فكتبت عليهم الصيحة أي على أنها تصيح المرأة ويحصل لها أدنى شفة تصيح، وصاحت من ذلك. في هذا نظر أيضا حواء من عباد الله المؤمنين المنقادين لأمر الله وشرعه، ففي قولها أنها صاحت على ذلك أيضا ما يغمز به هذا الأثر وإن كان ظاهره الصحة. نأخذ شيئا من أحاديث الباب. قال الإمام ابن الجارود رحمه الله: أخبرنا علي بن خشرم أن إسماعيل بن علية، إسماعيل بن إبراهيم بن مكسم، علية جدته، جاء في تاريخ الخطيب أنه كان يرضى من أن يقال له ابن علية، لكنه اشتهر بهذا عند المحدثين فأمضوا. أخبرهم عن أيوب عن أبي قلابة عن معاذة العدوية قال: سألت امرأة عائشة رضي الله عنها: أتقضي الحائض الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قد كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نقضي ولا نؤمر بالقضاء، أي بقضاء الصلاة. وفي هذا دلالة على أن الحرورية لهم أحكام أتوا بها فيها غلو وتشدد كما هو شائر غلوهم، فيأمرون الحائض أن تقضي ما فاتها من الصلاة. ومن ذلك أيضا أنه ربما يجلس في المجلس الواحد في المجلس يجلسون في المجلس فلا يقومون إلا وقد كفر بعضهم بعضا. وهم فرقة من الخوارج، والخوارج فرق كثيرة، منهم الحرورية كما في هذا الحديث الذين سموا بالحرورية لانفتالهم في ذلك الموضع في مكان يقال له حروراء. لما كان في زمن علي بن أبي طالب كان الواحد يخرج إلى الواحد حتى اجتمعوا في ذلك الموضع، وخرج إليهم ابن عباس طلب استأذن أن يخرج إليهم، قال إني أخافك أو أخاف عليك منهم، فقال استأذن وذهب نظرهم، رجع منهم بعض وبقي بعضهم على ما هم عليه، وقاتلهم علي رضي الله عنه أولئك الذين كانوا في مكان ما يسمى حروراء، أي أنهم امتازوا بأنفسهم عن الصحابة واعتزلوا الصحابة، ورأوا أن الصحابة ليس عندهم يعني ما هو كافي من العلم مثل ما عند الخوارج، وزهوا بأنفسهم أحرورية أنت فيه الإنكار على من أتى بأمر محدث أو من وافق أهل الأهواء، من وافق أهل البدع في أقوالهم وأفعالهم، وهكذا تعديل الخطأ وتوجيه الجاهل وبيان على أن أقوال المبطلين غير معتبرة، وبيان أن الحكم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه، فنقلت لها أنه كان تحيض النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأمرهن بقضاء الصلاة لكثرة الصلوات ولحصول المشقة في قضاء تلك الصلوات، ولأن الصلاة محدودة وإذا فات وقتها فات يعني قضاؤها ما فيها قضاء على الصحيح، فلهذا لم يؤمر النساء بقضاء الصلوات المفروضات، لكن هل يستحب لها النوافل؟ إذا فعلت أجرت، أكملوا ما حصل من نقص في صلاته بالنوافل كما في الحديث، وإلا فهي ليست آثمة على تلك الصلوات التي تركتها. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قالت امرأة يا رسول الله ما نقصان عقلنا وديننا، ما نقصان العقل والدين؟ قال تمكث الأيام لا تصلي وتفطر في رمضان وشهادة امرأتين بشهادة رجل. وهذا دليل على أنها لا تصلي ولا يلزمها القضاء. إسناد الحديث عند المؤلف صحيح، علي بن خشرم ثقة، إسماعيل بن علي، إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم وعلي جدته إذا كان يكره هذا اللقب. أيوب بن أبي تميم السختياني جاء في ترجمته أنه كان لا يحب أن يجادل أهل الأهواء، وأنه يرى أن جدل أهل الأهواء مضيعة ما مؤدى طريقة هذا. قال له رجل أريد أن أناظرك أن أكلمك، قال ولا نصف كلمة، رجل منهم، فما رضي أن يجلس معه ولا أن يكلمه كلمة ولا نصفها. نسب إليه من سعادة الحدث والأعجم أن يوفق لعالم سنة من أول يوم. هذا منسوب إليه إلا أنه بالسند الذي مر بنا فيه ضعف. أبو كلابة هو الجرمي، وهناك أبو كلابة أنزل منه فيه كلام، ودون هذا طبقة ورتبة، وهو الرقاشي. أما الجرمي فإمام، وكان ممن له آثار في السنة وإليه مرجع في السنة، حتى ثبت عنه بالإسناد الصحيح أنه قال لا تجالسوا أهل الأهواء أخشى أن يغمسوكم في البدعة ويلبسوا لكم دينكم. واشتهر هذا عنه ونقله الآجري، واشتهر عنه ونقله ابن كثير، وصار يتناقله أهل العلم بالسند الصحيح. المعاذة العدوية وهي ثقة، والحديث متفق عليه، اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم. قال الحموي رحمه الله في هذه القرية التي هي حراورة، قرية على بعد ميلين من الكوفة كما في معجم البلدان، وكان أول اجتماع الخواري فيها فنسبوا إليها، والأسماء والخوارج أسماء عدة، الحرورية سموا بذلك لهذا المعنى، والخوارج أيضا سموا بذلك لخروجهم على حصان المسلمين، والمحكم سموا بذلك لأنهم كان سبب فراقهم لعلي بن أبي طالب، وجمع الصحابة فيما يزعمون أن عليا حكم الرجال بينه وبين معاوية مصفين، نظرهم علي بن أبي طالب في هذا وقال لا، يعني أفحمهم في هذا، حكم في أن الله عز وجل قد حكم الرجال بين رجل وامرأته في جزاء الصيد. وهكذا أهل النهروان نسبة إلى المكان الذي قاتلهم فيه علي، ويقال لهم الشراح، سموا بذلك لأنهم يزعمون أنهم يشترون أنفسهم ابتغاء مرضات الله، ويطلق عليهم أيضا الآن الشراح هؤلاء يقال لهم الإباضية أكثر ما يكونون في عمان. والمارقة سموا بذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيهم يرقون الدين كما يمرق السهم من الرمية. والمكفرة لأنهم يكفرون المسلمين بالمعاصي غير المكفرة. وهكذا أيضا الخوارج نواصب ينصبون العداء لأهل البيت وللمسلمين، وكل هذه الألقاب الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه ولا يزالون يرون الخروج من كان من نسلهم ولم ينصرم مذهبهم من ذلك الزمان إلى هذا الزمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من ضيظ هذا أناس تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم يمرقون الدين كما يمرق سهم الرمية. فقوله يخرج من ضيظ هذا أي لا يزال يحصل التناسل، يخرج من نسله ويستمر ذلك المسلمين، وهذا من دلائل نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا ما في كذا، لكن من حيث أنها لها أن تستكثر من النوافل، هي وسائر من له أن يستكثر من النوافل العبد المسلم هي سائر الناس.